الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد إخوتنا في هذه المجموعة المباركة، مجموعة شرح الألفية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد قليل إن شاء الله سأقدم لكم درس الألفية لهذا الأسبوع، وسيكون حول تقسيم أنواع الإعراب على الأسماء والأفعال، وبيان علامات الإعراب الأصلية والشروع في العلامات الفرعية، وهي المعروفة بأبواب النيابة. أبواب النيابة سنأخذ، لعلنا نأخذ منها الباب الأول اللي هو باب الأسماء الخمسة، ونكتفي به اليوم. السلام عليكم. قال ابن مالك رحمه الله: والرفع والنصب جعلن إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينشزما. فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. وارفع بواو وانصبا بالألف واجرر بياء ما من الأسماء صف من ذاك ذو إن صحبة أبانا. والفم حيث الميم منه بانا. أب أخ حم كذاك وهنو. والنقص في هذا الأخير أحسن. وفي أب وتاليه يندر. وقصرها من نقصهن أشهر. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبي كذا اعتلا. بدأ الشيخ رحمه الله بتقسيم أنواع الإعراب على الأسماء والأفعال، فقال: والرفع والنصب جعلن إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، أي أن الرفع والنصب يدخلان في الأسماء والأفعال معا. فيأتي الاسم مرفوعا فنقول محمد قائم، وكذلك يأتي الفعل مرفوعا نقول يقوم محمد، ويأتي الاسم أيضا منصوبا فنقول إن محمدا قائم، ونقول أيضا لن يقوم، واجتمع في قولك إن محمدا لن يقوم. فالرفع والنصب يدخلان في الفعل المضارع الذي هو المعرب من الأفعال، ويدخلان في الاسم، ويشتركان فيهما على حد السواء. ثم قال: والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، أي أن الاسم خصص بالجر فالأفعال لا تجر، فنقول سلمت على محمد وهذا كتاب محمد، ولكن الأفعال لا تجر كما تقدم معنا أن الجر خاص بالأسماء. وكما قد خصص الفعل بأن ينجزم كذلك الأسماء لا تجزم، والأفعال هي التي تجزم، فنقول لم يقم ولم يجلس ولم يضرب، فالأفعال تجزم وأما الأسماء فلا تجزم. إذن أقسام الإعراب أربعة، قسمان منها يدخلان في الأفعال والأسماء، وقسمان مقسمان بينهما، فالجر خاص بالأسماء والجزم خاص بالأفعال، فالأفعال لا تجر كما أن الأسماء لا تجزم، وأما الرفع والنصب فيدخل فيهما معا. وهذا قوله: والرفع والنصب جعلن إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. ثم قال رحمه الله: فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر، أي أن علامات هذه الأقسام الأربعة، وهي أقسام الإعراب الأربعة، وهي الرفع والنصب والخفض والجزم، هذه الأقسام الأربعة لها علامات أربعة أصلية. فالعلامة الأصلية للرفع هي الضم، والعلامة الأصلية للنصب هي الفتحة، والعلامة الأصلية للجر هي الكسرة، والعلامة الأصلية للجزم هي السكون. فهذه هي العلامات الأصلية لكل واحد من هذه الأقسام. فقال: فارفع بضم، فالضم يكون علامة للرفع نحو يقوم في الأفعال، وفي الأسماء محمد، يقوم محمد، فجاءت الضمة علامة للرفع في فعل يقوم، وجاءت الضمة علامة للرفع في الاسم محمد، وانصبا فتحا أي اجعل النصب علامة للفتحة، اجعل الفتحة علامة للنصب، فالنصب يكون بالفتحة نحو إن محمدا لن يقوم، فمحمدا اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ويقوم لن يقوم، يقوم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وجر كسرا أي اجعل الجر علامة، اجعل الكسرة علامة للجر نحو سلمت على محمد وهذا كتاب محمد، فمحمد في الحالتين مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ثم قال مثل لبعض ذلك فقال كذكر الله عبده يسر، أو مثل لهذه الأقسام الثلاثة، فذكر اسم مرفوع بالضمة، والله اسم مجرور بالكسرة، وعبد اسم مجرور باسم منصوب بالفتحة عبد. ويسر، يسر فعل مضارع مرفوع بالضمة، مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وأما الضمير فليس معربا حتى نقول علامة، ليست فيه علامة إعراب. ويسر سكنها للوزن، سكنها للقافية. ثم قال واجزم بتسكينه، فالتسكين هو علامة الجزم نحو لم يقم، لم يقم ولم يضرب ولم يجلس، فالسكون يكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر والذي لم يتصل بآخره شيء. ثم قال وغير ما ذكر ينوب، معناها غير هذه العلامات الأربع التي ذكرت، وهي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم، غيرها ينوب، فتنوب عن الضمة أربعة أشياء، ثلاثة أشياء، الواو والألف والنون كما سيأتينا بالتفصيل. وتنوب عن الفتحة أربعة أشياء، الفتح، الألف والكسرة والياء وحذف النون. وتنوب عن الكسرة، ينوب عن الكسرة شيئان، الياء والفتحة، وينوب عن السكون الحذف. فهذه هي الأشياء التي تنوب. ومثل لبعضها بقوله جاء أخو بني نمر، فأخو الواو فيه نائبة عن الضمة، وبني الياء فيه نائبة عن الكسرة، وغير ذلك مثل لهذين الأمرين، وسيأتي تفصيل ذلك. ثم قال رحمه الله وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء صف. هذا هو الباب الأول من أبواب النيابة، وهو أسهلها، حيث تنوب الواو عن الضمة والألف عن الفتحة والياء عن الكسرة، وكل واحدة من هذه مماثل لما نابت عنه ومجانس له. فهذا الباب هو الذي يسمى بباب الأسماء الخمسة أو باب الأسماء الستة. والأسماء الخمسة هي التي سيذكرها، وهي التي عبر هنا عنها بقوله ما من الأسماء أصف، أي ما سأصف لك من الأسماء سأذكره، وهي المعروفة عند النحاة بالأسماء الخمسة، ويسميها بعضهم كما ذكرت بالأسماء الستة، وسنعرف سبب ذلك الاختلاف. وهذا القول الذي ذكره هو أن الواو علامة للرفع فيها، والياء علامة للجر، والألف علامة للنصب، هو المشهور عند النحاة، وإلا فبعضهم يقول الضمة علامة للرفع فيها، والفتحة علامة للنصب، والكسرة علامة للجر، ولكن هذه المادات جاءت لإشباع تلك الحركات فقط لا أكثر من ذلك، أو أن العلامة هي الضمة والواو هنا للرفع، والفتحة والألف، وكذلك الكسرة والياء، فترادفت العلامات. والقول المشهور هو ما ذكره ابن مالك من أن الواو علامة للرفع، والألف علامة للنصب، والياء علامة للخفض للجر، وهو قوله ورفع بواو وانصبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء صف. ثم قال من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا. ذكر اثنين من هذه الأسماء الستة ينفردان بشرط يخصهما، فذو تختص بمعنى صاحب، لذو لها شرط مهم وهو شرط معنوي أساسي، وهو أن تكون بمعنى صاحب، فإن لم تكن بمعنى صاحب فليست من هذا الباب. ذو التي بمعنى التي هي ثم موصول على لغة في لغة طي، والتي يقول الشاعر فيها: فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا. هذه لا تقصد وليست هي المقصودة في هذا الباب، وإنما المقصود ذو التي بمعنى صاحب، نحو جاء ذو مال وذو علم وذو شرف ونحو ذلك. ثم قال: والفم حيث الميم منه بانا، أي الفم إذا بعد منه الميم فأصبح فاء أو فو، أي أبعد عنه الميم، فأقول هذا فوك ورأيت فاك ونظرت إلى فيك. فالفم إذا أبعد منه الميم، وذو إذا كانت بمعنى صاحب، هما اسمان من هذه الأسماء الستة التي سيذكرها. ثم قال رحمه الله: أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. في هذين البيتين ذكر ثلاثة أسماء، أو ذكر أربعة أسماء، ثلاثة منها هي أب وأخ وحم. فقال: أب أخ حم كذاك، أي كذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، فتصير الأسماء بهذه الثلاثة خمسة: ذو بمعنى صاحب، وهو، وكذلك أب وأخ وحم، هذه خمسة أسماء. ثم قال: وهن، هذا هو الاسم السادس، والهن يقصد به ما يستقبح أو هو الذكر. فالهن هو الاسم السادس من هذه الأسماء. ثم قال: والنقص في هذا الأخير أحسن، أي أحسن من الإتمام. الإتمام هو الإعراب بهذه الأحرف، والنقص هو الإعراب بالحركات، كأن نعرب أبا وأخا بالنقص فنقول: هذا أبو زيد ورأيت أبا زيد ومررت بأبيه، فهذا هو النقص. والإعراب بالحركات ظاهرة. ثم قال: أبن أخو الحم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، أي أن الأحسن في هذا هو أن تعربه بالحركات، فتقول: هذا هن زيد ورأيت هن زيد ونظرت إلى هن زيد، ولا تقول هنوه وهناه ونظرت إلى هنيه، فهذا هو الأفصح في الهن. ولذلك أبعده بعضهم عن هذه الأسماء فجعلها خمسة، لأن الهن الأحسن أن لا يعرب إعراب هذه الأسماء الخمسة، فلما كان الأحسن أن لا يعرب هذه الإعراب حذفه بعضهم منها على الوجه الأحسن فيه، وجعل الأسماء خمسة فقط. ثم قال: وفي أب وتاليه يندر، أي في أب وتاليه يندر النقص، وهو إعرابها بالحركات مع الإضافة، إذا أضيفت يقل فيها النقص، فتقول: هذا أبو زيد ورأيت أبه ومررت بأبه. ومنه قول الشاعر: بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. هذه لغة أخرى في هذه الأسماء الثلاثة، وهي لغة تسمى لغة النقص، أي إعرابها بالحركات، ولكن لغة الإتمام هي الأشهر فيها، والنقص قليل فيها. ولذلك قال: وفي أب وتاليه يندر، قل النقص نادر في هذه. وقصرها من نقصهن أشهر، هذا ذكر منه للغة ثالثة في هذه الأسماء الثلاثة، نذكرها في مقطع جديد. قال: وقصرها من نقصهن أشهر، أي أن لغة القصر في هذه الأسماء أشهر من لغة النقص، ولكن اللغة الأشهر هي لغة الإتمام، وهي إعراب هذه الأسماء بالأحرف، وهي اللغة التي صدر بها وذكرها في البداية. ولغة القصر هي أن نلزم هذه الأسماء الألف ونعربها بالحركات، فنقول: هذا أباه ورأيت أباه ومررت بأباه، فتلزم الألف على الحالة في كل الحالات، فتكون كالاسم المقصور. ومنه قول الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها، فألزمها هنا الألف، فقال إن أباها منصوب وعلامة نصبه حركات مقدرة على الألف، وأبا معطوف عليها، أباها الثانية الأخيرة مجرورة وعلامة جرها كسرة مقدرة على الألف. فلذلك كان مثل الفتى: جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. وهذا قوله: وقصرها من نقصهن أشهر. ثم بدأ بالشروط الجامعة لهذه الأسماء الخمسة، فقال: وشرط الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلاء. فقال شرط الإعراب أن يضفن، أي أن تضاف هذه الأسماء الخمسة أو الستة، أن تضاف حتى تعرب بهذه بهذا النوع من الإعراب، وهو إعراب الإعراب بالحروف، لا بد أن تضاف، وأن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. هذا معنى قوله أن يضافنا لا للياء. ثم مثل لها فقال: كجاء أخو أبيك ذا اعتلاء. معناها لا بد لهذه الأسماء زيادة على الشرطين اللذين اختص بهما كل اسم، الذين اختص بواحد منهما كل اسم من الأسماء اسمين الأولين، وهذه الأسماء كلها لا بد أن تكون مضافة، ولا بد أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، وأن تكون مفردة وأن تكون مكبرة ليست مصغرة، فإذا صغرت أعربت بالحركات، وإذا لم تفرد إذا ثنيت تعرب إعراب المثنى. فلذلك هذه الأسماء شرط إعرابها هذان الشرطان اللذان ذكر، فقال أن يضفن لا للياء، والشرط الآخر هو أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة. ولذلك هذه الشروط ذكرها العمريطي فقال: كل مضافا مفردا مكبرا، كل مضافا مفردا مكبرا، فاشترط في هذه الشروط. ولعل الشيخ كما يفعل دائما أشار إليها بالمثال، فقوله: جاء أخو أبيك ذا اعتلاء، مثل لكل واحد منها بهذه بالإفراد وبالإضافة وبالتكبير أيضا، فلم يصغرها، فلو صغر اسم من هذه الأسماء فقلنا أخي أو أبي، فنقول أخي زيد وأبيه، فنعربها بالحركات الظاهرة على آخرها. وخلاصة الأمر أن هذه الأسماء الستة لا بد أن تكون مضافة، ولا بد أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، ولا بد أن تكون مفردة، ولا بد أن تكون مكبرة حتى تعرب هذا الإعراب، ويزيد ذو أن يكون بمعنى صاحب، ويزيد الفم إبعاد الميم منه حتى تعرب هذا الإعراب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.